فلو كان بالكهنوت اللاوي كماله إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على طقس ملكيصادق ولا يقال على طقس هارون؟ يعني لو كان بالكهنوت اللاوي كمال، ماذا كانت الحاجة إلى أن يقوم كاهن آخر؟ يبقى الكهنوت اللاوي ده ناقص بإزاء الكهنوت الجديد، يبقى الكهنوت المسيحي ده هو الكهنوت القائم بتاع المسيح اللي على طقس أسمى وأعظم من كهنوت هارون.
هو بس التبس عليه،
لأنه إن تغير الكهنوت، إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا. هنا الكهنوت تغير لأنه صار هناك كهنوت جديد لا على، وأدي السبب ليه المسيح لم يأتي من صفة هارون. يعني شوف الحكمة الإلهية ان العذراء تكون ما هياش من صفة هارون، عشان يبقى المسيح له كهنوت اخر غير كهنوت لاوي ويكون كهنوته اعظم. وبعدين يقول ايه؟ لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في صفة اخر لم يلازم احد منه المذبح اللي هو صفة يهوذا، فهنه واضح ان ربنا قد طلع من صفة يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. ربنا يعني يقصد به المسيح طلع من سبط يهوذا لا من سبط لاوي، وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملك صادق يقوم كاهن آخر، قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة الله، لأنه يشهد بذلك كاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق. يبقى احنا لما بنردد في الكنيسة بمناسبة وجود البطرك أو الأسقف في الكنيسة ويقول أنت الكاهن، هو حد يفتكر أن هنا كلام موجه للبطرك أو الأسقف، كلام هنا موجه للمسيح. بس كل ما هنالك أن كهنوت البطريرك هو كهنوت المسيح. كهنوت ده عبارة عن البطرك أو الأسقف أو الفاعل زي لمبة، لمبة موصولة بالأصل الكهرباء الأصلية اللي هي طالعة من الأرض وطالعة من الشمس. فالكاهن النهاردة عبارة عن لمبة كل كرامته إنه موصول بالسلك، عشان كده بنسميه سلك الكهنوت، سلك من دون السلك اللمبة ما تنورش، حتى لو كانت سليمة ما تنورش، لازم تبقى اللمبة موصولة بالسلك. لكن في الواقع ان النور الذي في اللمبة دي ما هوش من اللمبة، ما هوش من اللمبة، اللمبة بس اللي ظهر عنها او ظهر عن طريقها كل شرفها انها هي التي جيدة في التوصيل، فامكن ان يوصل عن طريقها النور للآخرين. ولذلك البطريرك أو الأسقف أو الكاهن ليس هو النور، هو حامل النور، إنما النور هو الواحد وهو المسيح. زي الواحد لما بيشيل شمعدان، شمعدان دي أو المنارة، ما هي المنارة؟ حاملة النور لكن ليس هي النور. عشان كده بنحط احنا الكنيسة بنعمل لها منارة ونسميها منارة، لأن الكنيسة حاملة النور لكن ليست هي النور. مين النور؟ النور هو المسيح. أنا النور حقيقي، أنا نور العالم، إنما الكنيسة بتقدم المسيح، بتشيل المسيح وتحمله للناس، حاملة النور لكن ليست هي النور. النور واحد وهو المسيح. وهكذا أيضا البطريرك والمطران والأسقف والأسيس، هؤلاء ليسوا هم النور، الكاهن هو المسيح، إنما البطرك أو المطران أو الأسقف أو الأسيس اللمبة اللي بيتجلى فيها النور، إنما النور جاي من أعمق من هذا، والكاهن كإنسان زائل، إنما الكهنوت باقي. إن زي يقول لك كاهن إلى الأبد، إلى الأبد. إذا الكلام هنا موجه إلى جوهر الكهنوت مش إلى شخص الكاهن. الكاهن زائل هيموت زائل، لكنما الكهنوت باقي، والبقاء هنا للمسيح هو الوحد اللي باق وكهنوته باقي، إنما الأشخاص متغيرين وزائلين وفانيين. فالحقيقة الأصحاح السابع من رسالة العبرانيين جميل جدا، إنه هو بيعمل تطبيق وبيبين إزاي المسيح كإنسان بقى مش كإله، كإله هو إن المسيح بيجمع بين كوني إنسان وبين كوني إله، فكإنسان مسيح كاهنا. وكتم هذا في نهر الأردن، وعشان كده ما جاش من صبت هارون، عشان ما يبقاش الكهنوت بتاعي جاي من بالوراثة من هارون، إنما جاء من السماء من الذي قال له أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكيصادق، وده الكلام اللي قاله رسول بولس. وعشان كده عامل المقارنة الجميلة اللي بين إبراهيم وفي صلبه الكهنوت اللاوي اللي هو أبو الآباء كلهم بقى، وأبو لاوي وأبو أبو أبو جد لاوي كمان، خضع لملكي صادق وقدم العشور لملكي صادق، وملكي صادق بارك إبراهيم، والأصغر يبارك من الأكبر إذا كان ملكي صادق هو الأكبر. وطبعا ما كانش منظور إلى ملكي صادق كإنسان، إنما كظهور للكاهن الحقيقي اللي هو المسيح. وكان ملكي صادق هذا منظورة للمسيح. ولذلك في قسمة قديمة تشير إلى أن ملكي صادق لما ظهر لإبراهيم كان مهيبا جدا جدا. ساعة ما شافه وما إيه اللي خلى إبراهيم يخضع له ويسجد أمامه ويطلب منه البركة؟ لأنه ظهر له مهيبا جدا. عشان كده إبراهيم لم يملك إلا أن يخضع لملك صادق، لأنه رآه في هذه الهيبة وهذا الجلال. فطبعا ملك صادق صورة في المسيح المنظورة، لما قال كان في العالم والعالم لا معرفه، ففي تجليات وظهورات كثيرة للمسيح في صور مختلفة. ومنها صورة ملكي صادق، ومنها صورة الكائن اللي نزل وبارك يعقوب وقال له لا يكون اسمك فيما بعد يعقوب الإسرائيلي، إسرائيلي أنك جاهدت مع الله، إسرائيل الله وإسراء صارع، يبقى صارع الله إبراهيم، يعقوب صارع الله، يبقى مين الذي ظهر ليعقوب؟ هو الله. عشان كده يعقوب سمى المكان فنوئيل، فنوئيل معناها الله تجلى أو تجلى الله. يبقى مين الكائن النوراني أو الروحاني الذي ظهر ليعقوب في شكل إنسان، شكل إنسان وصارعه؟ ده هو الله ذاته ظهر له في شكل إنسان، فيبقى ده أحد ظهورات المسيح قبل التجسد. طيب
يا بس اتلبس عليا يا سيدنا لما قلت مساله العماد والمسح.
لا، العماد العماد بن يوحنا بالمي،
انما المسح من الله ليكون ملكا ونبيا وكاهنا، لا على طقس لاوي بل على طقس ملك صادق اللي عشر له ابراهيم وفي عشوره تعشر جميع اللاويين.
وهنا بقى الملاك يقول في بشارته للست العذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله في لوقا 1:35. بل الشياطين نفسها شهدت عن المسيح لأنه قدوس، بيقول كان في مجمعهم رجل فيه روح شيطان نجس، صح بصوت عظيم قائلا: ما لنا ولك يا يسوع الناصري، يعني ما شأنك بنا، ما لنا ولك، يعني ما شأنك بنا، يعني سيبنا في حالنا زي ما نقول سيبنا في حالنا، ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أأتيت لتهلكنا؟ قد عرفتك من أنت، أنت قدوس الله. أنا عرفتك أنت قدوس الله. مرقس 1:23-24 ما قالوش أنت قدوس الله، أنت قدوس الله. أنت قدوس الله، مش قال له أنت قديس الله، قال له أنت قدوس الله. في مرقس 1:23-24 ولوقا 4:33-34. بعدين الآباء الرسل يقولوا إن نبوءة داود النبي صدقت على السيد المسيح. ليه؟ ايه اللي بيقول فيها؟ لانك لن تترك نفسي في الهاويه ولن تدع قدوسك يرى فسادا، مش قديسك، لن تدع قدوسك يرى فسادا. عشان كده المسيح جسديا لم يرى جسده فسادا، يعني لا كلمه فساد يعني ما تعفنش من الفساد اللي هي الكوربشن اللي هو التحلل اللي بيحصل للجسد اللي هو التعفن والرائحة والدود وما إلى ذلك اللي بيحصل. يقول لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فساد. طبعا كلام المزمور، كلام المزمور، لكن كان نبوءة عن المسيح. وبعدين جابوا الرسول بولس من سبيل التطبيق، من سبيل التطبيق جابوا بولس الرسول إن ده هو المقصود، إن المسيح هو القدوس الذي لن يرى فسادا، يعني جسده ما يحصلوش التحلل بتاع اللي بيحصل للجسد أي إنسان بعد الموت. وبعدين نلاقي بطرس الرسول لما صنع المعجزة، الراجل ده اللي كان مقعد ومولود من بطن أمه كسيح، كان الراجل له 40 سنة، يعني سنه 40 سنة، لكن كسيح من بطن أمه، يعني خلقيا كده مخلوق كده. فهو كان يعني بيقف زي شحات على باب الهيكل، وكان كل الناس اللي داخل الهيكل هو يمد إيده، فكان كل واحد يديله حاجة. فلما داخل بطرس الرسول ويوحنا، الراجل مد إيده منتظر أن ياخد منهم حاجة، فبطرس الرسول قال له: ليس لي فضة ولا ذهب، ما عنديش حاجة بها لك، لكن الذي لي إياه أعطيه، باسم يسوع الناصري قم، مش باسمي أنا. يعني مش هو الذي أقامه، إنما اسم يسوع الناصري الذي أقامه، بس لأنه هو حامل اسم المسيح فاستخدم هذا، قال له: الذي لي إياه، أنا ما عنديش لا فضة ولا ذهب، ما عنديش حاجة أديها لك، الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع الناصري قم. فالراجل قفز نط، الراجل اللي له 40 سنة مولود كسيح من بطن أمه قام ينط. فتلموا بقى الناس اللي حول مبهورين من المعجزة، تلموا كله، كل الناس تلمت إيه ده. وطبعا في هذه الحالة بيلحق الناس السطحيين من الناس، ممكن يتحول هذا إلى نوع من المجد لهم الشخصي، زي ما بنشوف في بعض الأحيان. فالناس اتلبوا حول بطرس الرسول معجبين ومبهورين، فانزعج بطرس الرسول انه شاف ان مجد سيده هيتحول اليه. قال لهم لا تظنوا أننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي. العظمة بتاع الرسول الحقيقي للمسيح والخادم الحقيقي للمسيح عشان يحول الأنظار لئلا يأخذ هو هذا المجد بينما هو خادم لسيده. لا تظنوا أننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي. لا، إيه اللي خلاه يمشي؟ مش لا قوتنا ولا تقوانا، ده اسم يسوع الناصر. وقعد يحكي لهم يقول لهم أما أنتم فأنكرتم القدوس، دي كان قلبها وعظة يوبخ بها اليهود، يقول لهم أما القدوس البار فأنكرتموه وسألتم أن يوهب لكم رجل قاتل، هو باراباس مش كده؟ لما بيلاطس قال لهم من تريدون أن أطلق لكم؟ قالوا باراباس. فهنا بطرس الرسول بيوبخه فبيقول لهم أنكرتم القدوس البار وسألتم أن يوهب لكم رجل قاتل. هنا كلمة القدوس تعود على مين؟ على المسيح. يعني احنا بنحكي ازاي ان الكتاب المقدس والرسل بينسبوا الى المسيح انه القدوس، والقدوس ده لقب لا يعطى الا لله، لان الانسان ممكن يقال عنه قديس او مقدس، انسان مقدس او قديس، انما القدوس دي لقب لا يعطى الا لله. وبعدين في اعمال الرسل اصح اربعة، الاباء الرسل لما بدأوا يصلوا في صلاتهم لما اليهود بقى اضطهدوهم وضايقوهم وبتاع وكده، فالرسل قعدوا يصلوا يقولوا ان في صلواتهم انه قد اجتمع بالحقيقة في هذه المدينة على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع الأمم وشعوب إسرائيل. فالآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وهب لعبيدك أن ينادوا بكلمتك بكل جرأة باسطا يمينك لإجراء الشفاء والآيات والعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. برضو القدوس يسوع يعني في أعمال الرسل أصحاح 4:27 لما بيشيروا إلى المسيح ينسبوا إليه أنه القدوس. وبعدين برضو بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين الأصح 7 اللي احنا قرينا جزء منه يقول لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس. برضو قدوس مش قديس، رئيس كهنة كان يليق بنا، يعني احنا كنا في حاجة إلى رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس. عبرانيين أصح 7:26. وبعدين في سفر رؤيا يقول من غلب، المسيح اللي بيتكلم يقول من غلب فإنه يلبس ثيابا بيضا. يلبس ثيابا بيضا، لأن طبعا هتكون للأبرار أجساد نفس الجسد يقوم، فهذا الجسد هيلبس ثيابا بيضا. طبعا البياض يشير إلى الطهارة وإلى النقاء، لكن يعني هنا في لبس، ودي الكرامة التي بينالها الجسد، لأنه زي ما أنه الإنسان حيجازى أمام الله روحا وجسدا، فالجزاء إذن ليس للروح فقط إنما للجسد أيضا. فمن كرامة الجسد أن يوصف بأنه يلبس. وبعدين الإكليل الذي على الرأس، يعني وبعدين يجلس على كرسي، يعني دي تعبير عن كرامة الجسد أو الجزاء الذي يناله الجسد. في هنا ملابس يلبسها، في تاج على الرأس، في كرسي، غير بقى من يغلب فأعطيه أن يأكل. يبقى كرامة يعني الجزاء الأخروي بالنسبة للإنسان القديس الجزاء للروح والجسد، مش بس أن الروح تكون سعيدة إنما الجسد أيضا ينال كرامة. والتعبير اللي بيقوله الإنجيل أو الكتاب المقدس عن كرامة الجسد أو الجزاء للجسد بهذه التعبيرات، إنه يلبس أولا يضيء أضرابك الكواكب في ملكوت أبيه، معنى ذلك أن تبقى وجوههم مضيئة، يعني نفس الجسد حيقوم أولا في صحة الشباب وقوة الشباب، ويقوم بعد أن يكون هذا الجسد تنقى من كل مرض ومن كل عجز ومن كل تليفات اللي بتلحق بالجسد. لما الإنسان بيكون عايش على الأرض طبعا بيستهلك جسده. وبعدين ودي حكمة الله في الموت، الموت ده جميل جدا، إن الموت ده هو الوسيلة الوحيدة التي ما فيش غيرها عشان الجسد يتنقى، لأنه يتحلل ويعود إلى عناصره الأولية ويتكون من جديد بعد أن يكون أزال المرض والضعف والعجز وكل أنواع العيوب التي في الأجساد بتاعتنا، زي بالضبط الصاير لما إحنا بنديله حتة ذهب يكون مش عاجبنا شكلها فيروح يسيحها، وبعد ما يسيحها يرجعها ينظفها من العوالق التي كانت، وبعدين يصوغها في هندسة جديدة وتبقى قطعة الذهب جديدة، لكن هي نفس المادة، من نفس المادة الواحد يبص يلاقيها هندسة جديدة صحيح، ولكن هي نفس المادة. عشان كده الجسد بتاعنا هيقوم في صحة الشباب وقوة الشباب ويكون نظيف بقى من كل مرض من كل العطب ومن كل ضعف من كل عجز من كل تليفات من كل أي حاجة من كل العيوب، يعني واحد كان عنده عاهة في عينه ولا في ودنه ولا في بتاع ولا عمل عملية ولا أي حاجة، كل هذه العيوب التي كانت في الجسد الأولاني تنتهي، لأن حيصاغ الجسد من جديد من نفس المادة، بس يصاب بقى في صورة جديدة عشان يكون في صحة الشباب وقوة الشباب اللي هي at his best زي ما يقولوا أو par excellence، يعني في أعظم صورة للبهاء. وبعدين يقول يضيء الأبرار كالكواكب، يبقى وجوههم مضيئة، ومن هنا كلمة أجساد نورانية مش بمعنى أنها أجساد أخرى غير أجسادنا، نفس الجسد، لأن ما يزرعه الإنسان ويحصد بس طبعا يأخذ صورة البهاء والجمال، الجسد منور. يضيء الأبرار كالكواكب في ملكوت أبيه، فهنا كرامة الجسد، يعني عاوز أقول الجزاء، لأن الإنسان من روح ومن جسد. وعشان كده ليه الجزاء الأخراوي مرجأ، يعني الأرواح النهاردة لما واحد يموت النهاردة فبيخش الجزاء، فبيخش الجزاء لأن ربنا عين يوم لسه مجاش، فهؤلاء يقعدوا منتظرين. ليه منتظرين؟ حتى تتم القيامة، لأن ما يمكنش أبدا أن الروح لوحدها تأخذ الجزاء، لازم الجسد الذي زاملها في رحلة الحياة يكون معها في الجزاء. عشان كده المسيح يقول إيه؟ لأننا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح للقضاء لينال كل واحد بحسب ما صنع في الجسد خيرا كان أم شرا، بحسب ما صنع في الجسد. عشان كده النهاردة الأرواح لا تنال جزاءها الأخرى لأنها منفصلة عن أجسادها، فلازم أن الجزاء يناله الروح والجسد معا. فإذا لابد من القيامة الأولى، القيامة أولا وبعد ذلك الدينونة. عشان كده هنا بيقول أنه من غلب، يعني في هنا جزاء للجسد أيضا مش بس للروح، من غلب فإنه يلبس ثيابا بيضا، هذه كرامة الجسد هيلبس. شوف بقى اللبس هنا يشير إلى الكرامة طبعا. واحد ما كلنا بنعرف إنه يعني الملابس الجديدة والبتاع بتضفي كرامة على الجسد. وبعدين موعودين بالأكاليم، عشان كده يقول لك جاهد لئلا يأخذ أحد إكليلة، يبقى في إكليلة وده كرامة للجسد، غير إكليل بالمعنى الروحاني، فإن هنا في كرامة للجسد يعني غطاء الرأس، غطاء للرأس. وبعدين يقول إنه يعني من يغلب فسأعطيه أن يأكل كمان من في أكل، بس طبعا من شجرة الحياة. من غلب فإنه يلبس ثيابا بيضا ولا أمحو اسمه من سفر الحياة، بل أعترف باسمه أمام أبي وملائكته واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق. هنا مرة أخرى ينسب إلى المسيح القدوس الحق، الحق هنا لأنه ده صفة من صفات الله أنه الحق، هو ذاته الحق، أنا الحق، أنا الحق، أنا الطريق والحق والحياة، أنا الحق. القدوس هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح فلا يغلق أحد ويغلق فلا يفتح أحد، يعني هو صاحب السلطان هنا، المسك المفاتيح له السلطان، إذا أغلق فلا أحد يفتح، مين ده اللي يقدر، وإذا فتح فلا أحد يغلق، مين من هو اللي يقدر يعني يتعدى، يعني هو صاحب الحق، صاحب السلطان اللي مسك المفاتيح اللي بيده المصير. الكلام ده موجود في سفر رؤيا أصحاح 3 عدد 5 إلى 7، ورؤيا أصحاح 6 عدد 10، الرؤيا أصحاح 3 عدد 5 إلى 7، ورؤيا 6 عدد 10، ورؤيا 15 عدد 4. طيب نكتفي بهذا. 15 عدد 4. نعم 15 عدد 4 هنجاوب على سؤال. نعم هل
الملائكة هذا شكل جديد
أو شكل
جديد؟
لا
تحس
إن
هم
مثل ما ساقط جديد؟ لا الملائكة طبعا الصالحين محتفظين بصلاحهم فلم يسقطوا، فهم لابسين ثيابهم أو أجسادهم منذ أن خلقهم الله عليها ولم تتدنس هذه الأجساد، إنما الإنسان تدنس الخطيئة. عشان كده إحنا أجسادنا محتاجة أنها تلبس من جديد، لأن الإنسان بالخطيئة تمام. لو إن أبونا آدم لم يسقط في الخطيئة ما كانش هيشوف الموت، ما كانش هيحتاج أبدا لكل العملية كلها خالص، هيأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد. فالملائكة لم يسقطوا حتى إنه تتغير أجساده، إحنا تتغير لأن حصل فساد.
الملائكة في الحاسب
الحساب شيء، وحكاية التغير انت بتقول بتسأل عن انه تتغير حسابه
عشان ما
تقطعش مرة تانية. لا 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 حساب ده شيء تاني. هي الحساب يعني بنقول انه الملائكة لانها كائنات عاقلة حرة فلها جزاؤها. فطبعا كلمة حق حاسب يعني لما نتصور دلوقتي الملائكة الأبرار اللي هم زي ميخائيل وجبرائيل ورافائيل الحساب هيشمل على الخصوص الشياطين لأن الشيطان عمل حاجة هيناقش فيها ويحاسب عليها. إنما الملائكة الأبرار المعروفين أمام الله وما حصلش منهم حاجة. إحنا نفسنا لو كان أبونا آدم استمر في الحالة الأولى التي خلقها الله عليها ما كانش هيموت، هيعطيه أن يأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد ولا يحتاج إلى الموت. فمن جهة المحاسبة مبدأ المحاسبة طبعا مقرر لأنه الكائنات العاقلة الحرة لها جزاؤها ولها عقابها لأنها عاقلة ولأنها حرة. إنما على الخصوص المحاسبة هتكون بالنسبة للملائكة الذين سقطوا. أما الملائكة الأبرار فما حصلش أنهم سقطوا فطبعا يعني الحالة بتاعتهم كما هي في السماء وقاعدين في العرش الإلهي وكده. ايه يعني هتناقشوا على ايه؟ ما هو معروفين. انما المناقشة والحساب على الخصوص للملائكة الذين سقطوا دول هيتناقش يقول لك ايه؟ ان كان الله لم يشفق على ملائكة قد اخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم بقيود ابدية تحت الظلام الى اعماق الجحيم محروسين ليوم القضاء. يعني لهم يوم يحاسبوا فيه. والمسيح لما يجي في يوم الدينونة يقول ايه؟ تعالى اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. انا في سؤال بيقول ايه؟ انسان كان في حالة دفاع عن نفسه فاضطر للقتل فبرأته المحكمة فهل تبرئه السماء؟ لا. يعني كلمة انه هو اضطر ان يقتل دفاعا عن نفسه دي زايدة. يعني من قال للدفاع عن نفسه يخليه يقتل؟ طبعا مدام قتل فقد اخطأ. فان كان صحيح المحكمة الارضية تبرئه لكن ما نقدرش نقول انه هو يبرأ أمام الله لأنه قتله. لو كان الدفاع عن النفس بالكلام ما كانش يبقى الدفاع عن النفس خطأ. إنما كون واحد يدافع عن نفسه بأن يقتل لا طبعا دي خطأ وخطيئة. إذا كان شخص استدعى للشهادة أمام المحكمة فيطلب منه القسم على شهادته فليحلف، وإذا حلف فما موقف أمر الكتاب لا تحلف البتة؟ المسألة تقتضي إنه النظر. إذا كان هذا القسم لابد منه لصالح آخرين في هذه الحالة يجوز القسم بل يجب القسم. إنما إذا كان مسألة مثلا واحد عشان ناحية مادية مثلا مضطر يحلف عشان يأخذ حاجة، يعني زي ما بيحصل في بعض الأحيان واحد بيقول أنا فلان ده سرق تعالى ويحلف إنه فلان أخذ منه الحاجة دي، يقولوا له احلف يحلف. لكن وراء هذا إيه؟ إنه هيترتب عليه إنه هياخد المال. فإذا كان هذا الإنسان يعني في سبيل إنه هو يحفظ الوصية ولا يحلف فيكون له أجر، لأنه في هذه الحالة تنازل عن كسب وعن شيء مادي في سبيل أنه ما يحلفش. فهنا له أجره لأن المسألة تحته هو، وهو تنازل عن حقه ونصيبه من أجل ربنا أو من أجل الوصية، فطبعا له جزاء. إنما إذا كان واحد في مسألة تقتضي أنه يظهر الحق عشان آخرين، أو قد يترتب عليه قتل إنسان أو يترتب عليه جريمة أو شيء من هذا القبيل، فمش بس يجوز الحلف في هذه الحالة، إنما يجب. إنه هنا في هذه الحالة القسم مفيد لآخرين. لا تحلف البتة زي ما قال في ال لأن وقتها كان الناس بتحلف لأتفه الأسباب لما دعنا أحيانا الواحد يحلف على دراسة تعريف ولا اكتساب ولا كذا، وأحيانا هو يحلف بدون سبب، بضل يحلف يقول له يا أخي أنت بتحلف ليه؟ يقول لك أنا ما حلفتش من كثر ما. فاللي حصل إنه بني إسرائيل أو اليهود في الوقت ده اللي فيه المسيح قال كلمة لا تحلفوا البتة، كان اسم الله ابتزل وصار في الأسواق الناس بتحلف على ربط الفجل ولا على أي حاجة يعني من حاجات زي كده. فربنا طبعا عاوز إنه كرامة الاسم العظيم ما تبتزلش من أجل هذه التفاهات، ولذلك منع الحلف. وزي ما قال ابن العسال بعبارة جيدة، منع في المعاملات لا المحاكمات. ولذلك مثلا كلمة لا تدينوا لكي لا تدانوا ده في المعاملات، إنما في المحاكمات يجب أن يدان. يعني الأب له أن يدين ابنه، الرئيس له أن يدين المأمور، القاضي له أن يدين المجرم. فكلمة لا تدين لكي لا تدان دي في المعاملات لا في المحاكمة. المسيح كان بيتكلم مع الناس بالطريقة العامة في المعاملات، وعشان كده بولس الرسول قال إن نهاية كل شيء عندهم القسم، خصوصا إذا كان القسم مقصود به ظهار الحق. وده اللي قاله ربنا في العهد القديم اللي هم أتلفوه، قال باسم الرب، اسم الرب إياه تتقي وباسمه تحلف. إن الحلف أجيز في العهد القديم على أساس إنه إبراز للحق وإبراز لتبعية الإنسان لهذا الإله. ولذلك يعني أنت النهاردة يعني في الوقت الحاضر لما تكون في السوق كده وتلاقي واحد بيقول والمسيح الحي، تفهم منه إنه مسيحي، صحيح ولا غلط؟ يعني خصوصا إذا كان الموضوع ما تقتضيش استخدام المسيح، لكن انت بتعرف من كل من الحلف بتاعه. لكن واحد تاني لما يحلف مثلا بالاله بتاعه ولا النبي بتاعه ولا الى اخره تقدر تعرف منه. فادي معنى كلمه باسمه تحلف، الرب الهك اياه تتقون وباسمه تحلفون. فهنا الحلف كان في العهد القديم كعلامه على تبعيه الانسان للاله اللي هو اله اسرائيل. يعني ده شيء يعني يظهر انتماء الإنسان لهذا الإله. لكن حصل بعد كده إنه ابتزل اسم الله، وابتزل في المعاملات، يعني في الأمور، في المصادرات، في الأمور الدنيوية أيضا، في شؤون البيع والشراء اللي ما تستحقش إن اسم الله يستخدم في مثل هذه التفاهات. فأدي السبب المسيح قال كده لا تحلفوا البتة، وقال يعني. فإنما أنا بنقول يعني لما يكون مطلوب إني أنا أقر وإنه القسم هأظهر به حق، ومن دونه هيدوب الحق لو يضيع الحق، خصوصا إذا كان هذا الحق يترتب على حياة إنسان أو مستقبله، زي مثلا في مسألة جناية ولا بتاع، هيترتب على القسم إنه واحد ده يعدم أو يحكم عليه بأحكام أو ما إلى ذلك. فهنا في هذه الحالة كيف لا يجوز القسم؟ ده يجب عليه. لا، ما هو دلوقتي احنا حق لمين؟ لا، ما اقدرش اقول حتى اولا ما اقدرش اقول في جوهر الشريعه ان ممنوع القسم اطلاقا، لانه السبب في منعه لانه الكتاب المقدس اباح هذا في العهد القديم. لما جاء العهد الجديد، العهد الجديد ما بينقضش العهد القديم، انما لان في تصرفات معينه كانت موجوده في ذلك الوقت ابتزل بها اسم الله، فما اقدرش امنع القسم نهائيا. امنعه طبعا في المعاملات، انما لما يجي موقف يقتضي الحق والمحكمه تتطلب هذا، هيعرفوا من فين؟ مصلو دي حاجه اصبحت دلوقتي مصطلح عليها لابد من القسم. يعني افرض ان احنا دوله مسيحيه، افرض، او في اي دوله مسيحيه، هل هناك قسم ولا لا؟ لازم يكون في قسم في شؤون القضاء. ما عادش مخالفه للمسيحيه، لان المخالفه كانت تكون لو انه في المعاملات، انما في امر القضاء كيف يمكن انه هو تقبل الشهاده او تتميز الشهاده؟ تتميز، انما كوني اقول انا كمسيحي يصح اتنازل انا لما يكون حاجه لمصلحه شخصيه او لكسب مادي او حق من الحقوق انا عاوز اتنازل عنه، يبقى لي اجر. انما اذا كان هناك امر يقتضي إظهار الحقيقة، خصوصا إذا كان هذه الحقيقة يترتب عليها حياة إنسان أو حياة آخرين، ففي هذه الحالة بس يجوز بل يجب.
سيدنا ماذا تسير أقسم الرب ولا يجب؟
أو حاجة تانية سيدنا
عن أقسم الرب، لأن القسم مهم لتوكيد الحقيقة، فدي تؤيد الكلام ده. بس إيه بقى السؤال اللي يجي بعد كده؟ انه لماذا سمح الله هو اقسم ولكن منع الانسان ان يقسم؟ التعليل قاله المسيح، لانه بيقول انت لا تستطيع ان تجعل شعرة واحدة بيضاء، ما تحلفش بالسماء لانها كرسي الله، تحلفش بالارض لانها موطئ قدميك، ما تحلفش برأسك لانك لا تقدر. يعني بيّن انما الله يقسم لانه يملك. عشان كده في حاجات مثلا الكبرياء، ليه الكبرياء ممنوع على الإنسان بينما الله يوصف بأنه المتكبر؟ في بعض كتب اللغة العربية يوصف الله الله كبير ومتكبر، إنما دي صفة يفرض الله بها، لكن أنا ما أنازعش الله فيها أنا كإنسان. لذلك الكبرياء بالنسبة للإنسان غلط، لكن بالنسبة لله هي بطبيعته. كذلك القسم، القسم الله له أن يقسم لأنه يملك، وهو قال كده أنت لا تقسم السماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ، يعني مش بتاعك عشان تقسم بيها. فلذلك الله يقسم لكن أنا ما أقسمش.
طب إذا ربنا علل العدم القسم مش على أساس
أنه تنزل اسم الله، لكن هنا القسم القسم المباح الواحد بيقول إيه؟ بولس الرسول استخدم القسم، يقول أقول في المسيح لا أجل، أو أشهد أمام الله. هنا القسم بهذا المعنى، يعني بمعنى بيشهد الله على الحقيقة اللي بيقولها. فهنا مش القسم بمعنى إنه زي ما يقول بيحلف يقول حياة رأس أبويا، يعني في ناس بتقول حياة رأس أبويا أو كده.
لا يا سيدنا، بس حين من يفتك عشان رد على كلامه، من يفتك برضه ومن كلام نافذ، لما قالوا للسيد المسيح اليهود قالوا له إيه؟ يعني أقسم بالله أنت المسيح ابن
أستحلفك
بالله
أأنت المسيح ابن الله الحي؟ فإذا القسم جائز في المحاكمات لا في المعاملات.
هنا استحلفك أنا.
يعني بيقولوا لا استحلفه.
فهنا هنا المسيحي تعقيبا على هذا ما يقدرش يقول أنا أحلف بغاص أبويا لأني لا أملك هذا، إنما الحلف هيكون بطريقة أخرى إني أشهد أمام الله، يعني إنما يذكر اسم الله أو يحط إيده على الكتاب المقدس ويقول أشهد أمام الله أني أقول الحق وكل الحق ولا شيء غير الحق. ده بالعكس، ده في بعض الأحيان عدم القسم دليل على الإلحاد، وعشان كده الناس اللي الملحدين بيرفض القسم مش احتراما لكلمة المسيح، ولكن لأنه لا يؤمن بالله. ولذلك في بعض البلاد حولوها اني اعد ان اقول الاعد، اقول الحق وكل الحق ولا اعد ما اقولش الله، مش يعني احتراما لكلمة لا تحلفوا البتة، ولكن لانه يدوا فرصة للناس اللي هم لا يؤمن بالاله ان هو من ورطوش. وانا سمعت مرة اما في محكمة في اسوان مرة، حبيت احضر اشوف الناس زمان كلام ده من 30-35-40 سنة، حبيت احضر محكمة اشوف يعني صورة كده، فلقيت واحدة ست تشيكوز مفكية مش عارف الله يعني اجنبية، فقالتها بالفرنساوي اعد جوتومي اني اقول الحق ولا شيء غير الحق، بس هي كانت مسألة بسيطة انها بتتهم فراش اخذ منها يعني البواب اخذ منها مش عارف حاجة ولا بتاع يعني حاجات من الحاجات السرقة دي يعني. فبقول يعني الحلف بالعكس دليل على انتماء الانسان للاله، لكن ما يستخدموش في المعاملات العادية والامور التافهة عشان اكله شربه بتاعه ربط الفجل ولا عارف إزازة إيه ولا إيه، عيب حرام إن اسم الله يبتزل ويستخدمه في هذه الأمور التي لا تليق بكرامة الله، لكن في إقرار حقيقة خصوصا إذا كان هذه الحقيقة تتصل أو حيترتب عليها حياة إنسان أو مستقبل إنسان والقضاء يتطلبها، لأن يجب أن نحن مش أعتذر إنه الشريعة مريت كذا، ده يجب لأن في هذه الحقيقة. والكلام بولس أن نهاية كل شيء بينهم هي القسم، القسم مصطلح عليه أصبح أصبح حاجة عالمية في العالم كله، مصطلح زي اللون الأخضر النهاردة أصبح علامة المرور، حمامة السلام أصبحت وفي يدها الغصن الزيتون أصبحت يعني في العالم كله، حتى الناس الملحدين النهاردة بيعتبروا أن حمامة وفي يدها في فمها غصن الزيتون أصبح رمز عالمي للسلام، وعلامات المرور اللون الأخضر واللون الأحمر والفاحل، فدي أصبحت حاجات عالمية. فالقسم النهاردة في العالم كله مفروض أنه يحق به الحقيقة، إن كيف يضعه ممكن واحد أنه هو إذا كان في ناس بتحلف بالكذب يبقى باب أولى أنه لما بيكونش حلفان. فيعني عاوز أقول أن احنا في المسيحية ده رأينا اللي لازم نقوله، وأنه القسم ممكن أن الإنسان يتنازل عنه في الأمور التي تعود على شخصية لما يكون جنحة عشان مسألة بسيطة أو كده وكسب مادي يعود عليه شخصيا، لكن من أجل إقرار حقيقة معينة إذا كان الحق يتطلب القسم ففي هذه الحالة القسم يعد عبادة، يعد عبادة لأنه انتماء للإله الذي أنا، ويبقى ده تشريف، تشريف للإله لأنا أنتمي إليه أن أحلف باسمه لأني أنا في موقف وأظهر حق وهذا الحق تابع لله. نعم.
المسيح هل أعطوا ماذا قيصر
لقيصر
وماذا لله؟ فورده يعني تم تنقش مع سلوك المسيح بالنسبة للنقطة دي لا تحلقوا البتة وأعطوا ماذا قيصر لقيصر وماذا لله؟
هنا في سؤال تاني بيقول فأي زوج أخطأ هل يعتبر أنه انفصل عن زوجته ولم يكن جسدا واحدا؟ هو الحقيقة فعلا لو فرضنا أن هذا الرجل أخطأ فالخطأ يعرض الزواج لانسحاب قوة الروح القدس، لأن الله قدوس والله اللي بيجمع بين الرجل والمرأة. فإذا كان هناك نجاسة فروح الله يفارق، وعشان كده لازم لو فرضنا أن واحد أحد الطرفين ارتكب هذه الخطيئة فلا يرد إلى الحياة الزوجية إلا بعد أن يباشر التوبة كالرجل أو امرأة. طيب نصلي.